لا أبدا ما فيش حاجة ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ييسر لنا بخير يا رب العالمين. الحقيقة يعني لقاؤنا الليلة بالذات يبدو أنه يجعلني حتى أبدأ بشيء من الشدة شوية، لأنه مع كثرة ما ورد إلينا من صور ومن تسجيلات ومن أمور واحتاجت لإعدادها حتى تخرج لحضراتكم وحتى تسمعوا جزءا من هذا التاريخ الذي مرت به أمة العرب والمسلمين في جهادها لليهود وللصهاينة. فيبدو أن والحقيقة أنا شاكر لإخواني الكرام الرسائل التي وصلت باستمرار عن أشخاص وعن أرقام تليفون وما إلى ذلك. بالعكس الحقيقة احنا وصلنا إلى أنه إن شاء الله عز وجل سيكون معنا في اللقاءات القادمة مجموعة من قيادات القوات المسلحة المصرية، قائد للجيش الثالث، قائد فرقة 19 في الجيش الثالث، قائد أحد الألوية الذين عايشوا وعاصروا تجربة مسجد الشهداء في السويس، وتجربة فضيلة الشيخ حافظ سلامة، وتجربة الإخوة الكرام المجاهدين في جمعية الهداية الإسلامية في هذا الوقت، ولا تزال جمعية الهداية قائمة أسأل الله أن يبارك فيها. فإن شاء الله سيكونون بإذن الله تعالى متكرمين معنا حتى تروا بأعينكم الأشخاص الذين تعاملوا مع المساجد ومع إحياء روح العقيدة في هذا الوقت بعد زمن طويل جدا يعني عشنا فيه بعيدين عن الدين في بلادنا. فيعني حدث ما يقتضي الرجوع إلى دين الله عز وجل، فإن شاء الله عز وجل سيكون الأمر على هذا النحو. ويعني وخصوصا أنه أنا برغم أنه يعني حبيت أنا أختصر ليس لتقل الحلقات، بالعكس إحنا عايزين ناخد 20-30 حلقة لا مشكلة، لكن علشان نعطي معلومات. إنما الحقيقة وجدت مطالبات من الكثيرين بأنه هذا الجزء إذا كنا نحن نعرفه لأننا عشنا جزءا من هذا الزمن، فهناك من ينظر إليه على أنه من العجائب فبيقولوا يعني ما تستخسروش الوقت. فأنا قبل أن أدخل في موضوعنا فقط أحب أن أعلق سريعا على تعليقات في دقائق معدودة. أولا الحقيقة أنا التقيت في هذا الأسبوع بوفد كريم جاء من المسلمين يعني العرب، جاء من إيطاليا، وهم هاجروا إلى إيطاليا من أكثر من 40 سنة أو على الأقل من كان على رأس هذا الوفد، وعاش هناك ويعيش في بلدة تعتبر يعني ما شاء الله لها ذاتية وخصوصية. ورأيتهم يتحركون لبناء مصلى في قرية أو في مدينة فوندي بإيطاليا، أرجو أني أكون بأنطق الاسم طبقا فعلا للمظبوط، فاللي هو وبيبنوا هذا المركز الإسلامي تابعا للمركز الإسلامي الثقافي في روما. ورأيتهم يجوبون الأرض طلبا للمؤازرة في هذا، فما شاء الله. والحقيقة أن هذه البلد قالوا عنها انها سوق الخضار، سوق الخضار الرئيسي لإيطاليا، يعني المكان الذي فيه معظم من يعمل بالفلاحة ومن يعمل في مسألة الأرض وفلاحتها وما إلى ذلك. فأسأل الله أن يتم لهم إخلاصهم بخير يا رب العالمين. وإن شاء الله بإذن الله في خلال فترة بسيطة أنا سوف أتكلم عن مسألة المسلمين في أوروبا واحتياجاتهم، ومسألة إنشاء المراكز الإسلامية والدور التربية وما إلى ذلك. إن شاء الله يعني سأعطي هذا الأمر أهمية في خلال الفترة القادمة، لأنه ربما إحنا يعني بنغفل أحيانا عن إن إحنا نعطي بعض المسائل ما تستحق نتيجة ما يحدث في يعني من تزاحم الموضوعات. الأمر الثاني أننا أؤكد على أننا عندما أردنا أن نؤكد أن الصحيح أن روح القدس نفث في روعي وليس في روعي، في روعي وليس في روعي، لأنه حدث إبدال، وإحنا بنتكلم نتيجة الكلام وتدفقه يعني حدث إبدال في الأسبوع الماضي، فأرجو أن أنبه إلى هذه النقطة، أن الصحيح أن روح القدس نفث في روعي، روعي يعني في بالي وفي خاطري، أما الروع فإنه الخوف وهو ليس المقصود، فأرجو أن يكون هذا واضحا حتى لا يأخذ الناس خطأ ويصبح شائعا على هذا النحو. الأمر الثالث أنه أرجو من الإخوة الكرام ألا يعتبروا أن يعني المسجد الأقصى حالة في الحقيقة، الحالة بتزداد خطورة وبتتوالى بصورة بالغة، لدرجة أنه الليلة في هذا الوقت اللحظات اللي احنا جالسين فيها، هو الليلة هو عند اليهود عيد الفصح، عيد الفصح، ونتيجة لهذا حظر تجول ومنع المصلين اللي تقل أعمارهم عن 50 سنة، وإغلاق كامل للحواجز والبوابات والكمائن اليهودية والمداخل والمعابر المحيطة بالقدس، ومنع المسلمين وحتى أهل المسجد الأقصى نفسه وأهل البلدة القديمة، هناك حواجز على حركتهم في الشوارع حتى ينفرد بمنطقة المسجد الأقصى، حتى ينفرد بها اليهود المتجمهرون في يوم عيد لهم، ويبقى المسلمين بعيدين، وإذا وجد حد فمن العجائز والمسنين، والحقيقة في ظل هذا حرام يخفت الصوت، يعني يخفت صوتنا حرام، وإذا كنا قلنا إن علينا أن نرسل من الرسائل لنحرك الأمة الإسلامية في كل مكان، فإذا عاين الإنسان من نفسه إنه برغم أن دي وسيلة بسيطة، هو جالس في غرفته لا يراه أحد، لا يطلع عليه أحد إلا الله، وبيكتب خطاب ربما لا يوقعه، إذا وجدنا أننا تكاسلنا عن نصرة مقدساتنا ولو بهذه الوسيلة العابرة، فالحقيقة يعني علينا أن أن ندرك أنه يعني لم يبقى شيء لنقوله لله رب العالمين، إذا كنا مجرد أنا قلت ابعته. ولذلك أنا بقول لحضراتكم أنه يعني من الرسائل التي وصلتني أنه أن يرسل إنسان رسالة ولو إلى عالم أو خطيب جمعة يقول له يعني فك عقدة اللسان وتكلم في هذه الأمور، حركوا حتى العلماء واجتهدوا عليهم، ولو مدرسة من المدارس، ولو حتى قلت أنه حتى لو كان هذا خطاب إلى ثري من الأثرياء حتى يطبع مثلا مجموعة من شرائط الكاسيت ومجموعة من الكتيبات، حتى يعني ما تستطيعون إلى جانب الملوك والرؤساء والقادة، ويعني خليني أبقى أعلق مستقبلا على الـ على الـ على أنهم لم يشعروا وكأن شيئا لم لا يتعرضون له مطلقا في اللقاء اللي عملوه. هذا في بعض الرسائل الحقيقة مش هقدر أتكلم عنها الآن لأن هي ظاهرة يعني هتاخد مني وقت شوية، في ناس مش فاهمين، فلما بيعملوا بيتركوا ما عليهم إلى مسألة إرسال رسائل بنقد بعض الناس إنهم لا يعملون كذا ولا يعملون كذا، ودي ظاهرة خطيرة. الإنسان إذا أراد ألا يفعل هو بيتجه إلى أنه يقيم أعمال الآخرين، والحقيقة أنه عندما يقيم الذي لاحظته أنه في بعض الناس يسمون بعض الأفعال تخاذل، يسموها تخاذل وهي مش تخاذل، هو اللي حصل أنه في واحد بيقترح اقتراح غير ممكن، اقتراح خيالي، اقتراح أحلام، يعني هو مش مستوعب أنه هذا غير ممكن، فلما بنجيبه بأنه هذا لن يمكن من الناحية التطبيقية بيقول إذن فهذا الشخص الذي اقترحت عليه أو هذه الهيئة تخاذلت. لا، أنت مش فاهم، أنت اقتراحك مش طبيعي، زي واحد يقول مثلا إيه رأيكم لو خرجنا بمسيرة إلى الحدود نطلب الصلاة في المسجد الأقصى، مين هيمشيك من باب بيتك إلى الميدان في الحي الذي تسكنه؟ انت لو خرجت بمسيرة انت مع مين؟ مع ناس هتجمع الناس هتتفق معهم كيف ومتى؟ يعني مسألة هناك خطوات احنا بنغفلها، مساحة قبل العمل اللي بيبعته ومتصور انه في مليون واحد ماشيين الى الحدود رايحين يصلوا للمسجد الاقصى وتبقى العالم يبقى يقف. مين قال لك ان يعني المليون دول هتجمعهم؟ محتاج تمر بخطوات. فلما بتسمع كلام في الرد عن انه هذا الاقتراح من الناحية العملية لن يترك لمئة متر ان هو يتم، بل كيف تتفق، ازاي هتتفق، وعبال ما تتفق وانت بايت في بيتك هتتسب يصبح عليك الصبح ولا لا؟ يعني هذا ليس تخاذلا للاشخاص اللي انتوا ذكرتوهم في الرسالة، لا، هذا عدم امكانية، انه شيء غير ممكن، يعني واحد بيقترح كلام خيالي. فارجو الا اذا يعني ما انتقدت الخيالية يبقى هي مدى الإمكانية، يعني مدى الإمكانية وليس مسألة خوف وإنما مدى الإمكانية. أيضا إخواني خلوني أرجع إذن لنعود إلى موضوعنا، لأن الحقيقة لا أريد أن أخذ وقتا، ونحن الحقيقة معنا طبعا فضيلة أستاذنا الجليل والمجاهد الكبير أكرمه الله فضيلة الشيخ حافظ سلامة. يا ألف مرحبا يا مولانا، وأنا شاكر فضل حضرتك، وعارف أنه يعني كل خطوة الحقيقة يعني فضل كبير، جزاك الله خيرا، وخصوصا أن أنا عرفت بما المواعيد اللي حضرتك عدلتها اليوم، فربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. لكن على كل حال الناس متشوقة، وعايز أقول لكم يا إخواني أنه فضيلة الشيخ حافظ، وأنا كنت أحب أنه هذا الكلام لا أقوله على مسمع منه، لكن لازم معروف ان هذا الرجل يعني ولا نزكي على الله احدا يعني، بس انا هقول كلام عن وقائع، انه اشترك في قتال الانجليز في القناة في سنة 61 يعني 51 يعني قاتل بعد سقوط معاهدة 36 حدث مقاومة للانجليز في القناة، فهو كان يحارب معه. وفي العدوان الثلاثي سنة 56 ضد اليهود أساسا ومعهم انجلترا وفرنسا اشترك في القتال في سنة 56 في العدوان الثلاثي. وفي الحرب العالمية الثانية لما كانت الأحداث اللي هي يعني المشهورة كان من ضمن قوات الدفاع المدني، يعني ما سابش جهة لم يقاتلها في سبيل الله. وفي حرب الاستنزاف، لأنه في حرب 67 كان معتقل، يعني وقعت هزيمة 67 ونكسة 67 وهو في السجن، ثم شارك في القتال في حرب الاستنزاف بمسألة الدعاء والعلماء وإحياء دور الجهاد والمجاهدين. وهتسمعوا الآن، ويعني لو يعني أنا إن شاء الله أنا أسمع منه تعليق في البداية، ثم نستمع لخطبة الدكتور عبدالله شحاتة اللي فيها القصوى فيها، وهتسمعوا يعني الشيخ حافظ وهو يجأر إلى الله عز وجل بالاستغاثة والدعاء، وصوت القصف يأتيه من كل مكان، ولدرجة أنه هو يعني حتى اعتقل في مرة من المرات بتهمة إمداد الفلسطينيين بالسلاح في جهادهم ضد الإنجليز، يعني لما كان لسه الانتداب البريطاني على قبل اليهود ما يجوا في 48 كان بيودي او اتهم، ها على كل حال هي سقطت بالتقادم يعني الان، انما على كل حال كان يمد الفلسطينيين بالسلاح لقتال الانجليز. فيعني الحقيقة نحن اليوم او في هذه اللقاءات مع جزء مهم اللي تروا يعني من يوق زي احد الاطباء ربنا يكرمه، هو فضيلة الشيخ حافظ طلب يتكلم عن الاطباء ايضا ان شاء الله في لقاء قادم، انما لغاية السنة اللي فاتت طبيب سمع عن اللي بيحصل في غزة خد بعضه وراح على غزة قاعد يعالجهم لحد ما توقف القصف رجع، يعني هناك نماذج الحقيقة. فاحمد الله عز وجل على هذا الفضل الكبير، ويعني جاءتني الحقيقة رسائل بأنه نواصل، إلى جانب أنه جات رسائل كثيرة، وعايزكم لو سمحتوا تواصلوا هذه الرسائل بس للقناة وللإعداد، اللي هي اللي عنده أرقام تليفونات حد من الشهود الأحياء، اللي عنده صور، اللي عنده أشياء صوتية، عنده فيديوهات، يعني كل، لأنه هذا وإن شاء الله لما توصل إدارة الإعداد هتعدها زي ما هتشوفوا النهاردة، أنه معانا كنز من الصور ومن الأفلام ومن المعلومات. فربنا يا رب العالمين يبارك، ألف مرحبا يا فضيلة أستاذنا، ربنا يبارك فيك يا رب. الحقيقة أنا عايز قبل ما نستمع لخطبة الدكتور عبد الله شحاتة، يعني أنا تذكرت حضرتك كنت قلت لي إن الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله كانت جاءته رسالة تهديد بأنه إن لم يتوقف سيحدث، فياريت يعني نسمع إخواننا هذه الواقعة لأنها واقعة مؤثرة جدا. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه، كنت جالسا ومعنا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه وكوكب من العلماء، وكنا نتحدث عن الشيخ محمد أبو زهرة، فقال الشيخ محمد الغزالي أن الشيخ محمد أبو زهرة عالم عصره، ويقول عنه أنه أفقه العلماء في هذا العصر. الشيخ محمد أبو زهرة كان ينطق بالحق دائما. ذهبت إلى منزله لزيارته فقال لي: يا ودي يا حافظ، كنت عاوزك تتقدم 5 دقايق بس. ليه يا مولانا؟ قال لي: جاءني رسول من جمال عبد الناصر. قلت له: بشرى انت بقى لازم هيعينك شيخ أزهر. قال: لا، انا مواصفات شيخ الأزهر انا مش موجودة عندي
طبعا،
لاني جمال عبد الناصر كان دائما يتعمد ينتقي العلماء من كبار السن والناس اللي عندهم بعض الامراض.
صحيح.
ايه ما هو اللي حدث؟ قال: جمال عبد الناصر بعت لي بيقول لي: قول لمحمد ابو ظهر ان ما حطش لسانه في حلقه انا اوريله نار جهنم بتاعه الاخره في الدنيا. قلت له: عملت ايه يا مولانا؟ قال: انا غلبت عليه وقلت له: قول لجمال عبد الناصر محمد ابو ظهر اللي ظل 35 سنه ينطق بالحق فيظل ينطق بالحق الى ان يلقى الله تبارك وتعالى، وليفعل جمال عبد الناصر ما يشاء.
سبحان الله.
انا سمعت هذا الرد تذكرت العلماء الاوائل كيف كانوا يواجهون الحكام، فوجدت ان محمد ابو زهرة رحمة الله عليه استطاع ان يواجه جمال عبد الناصر في جبروته بهذا الرد اللي احنا في امس الحاجة اليه.
جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا رب. طيب احنا هنسمع الان خطبة الدكتور عبد الله شحاتة وما صاحبها، بس عايز اعرف يعني حضرتك نذكر اخواننا الكرام باجواء الموضوع.
اولا الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة رحمة الله عليه جاء في وقت اشتدت فيه المعارك بيننا وبين إسرائيل، وكما قلت من قبل كان عند المخابرات المصرية معلومات أكيدة على أن الجيش الإسرائيلي بالطيران الإسرائيلي هيدك مسجد الشهداء أثناء الجمعة على من فيه. القيادة المصرية للثقة المتبادلة بيني وبينهم، رغم ان هذا الموضوع سري للغاية، الا انهم اطلعوني عليه وقالوا الاحتمال الكبير انهم هينفذوا هذا العدوان. هتعمل ايه يا سيادة القائد؟ قال: احنا عملنا خطة في نعمل مظلة نيرانية من المدافع المضادة للطائرات بحيث لا تستطيع طائرة من طائرات العدو أن تخترق هذه المظلة النيرانية. أنا أخذت هذا وبقيت أفكر ماذا نفعل؟ نلغي خطبة الجمعة مجلس وداع ونترك المسجد ليدك. ولكن في النهاية قلت للواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث الميداني، احنا برضو ما لم بفضل الله تبارك وتعالى انتم عملتم الوقاية للمسجد من المدفعية، احنا برضو ان شاء الله سوف نبدأ بخطبة عادي والقاعدة حتى يشعر اليهود ان في عندنا قوات تستطيع ان تحمي باذن الله تبارك وتعالى المسجد وهم فيه. الدكتور عبد الله شحاته كما سوف تسمعون الان كان يخطب خطبة الجمعة كما سبق الشيخ محمود علي البنا رحمه الله عليه ويقرأ القرآن في المسجد قبل الخطبة، وكما رأيتم في الأسبوع الماضي كيف كان الشيخ محمود علي البنا بيقرأ دون أن يتلعثم، وبالتالي سمعتم صوت المدفعية وهي منطلقة والقنابل حول المسجد.
طيب نسمع الدكتور عبد الله شحاتة وهو يخطب تحت القصف. تفضل يا استاذ حمدي نسمع لو تكرمت والصوت يكون واضح. الله يكرمك.
الذي انزل وعده وحقق نصره قد جعل نصره دائما مع الفئة العاملة ومع الفئة المؤمنة. وقد يقول قائل أو سألني بالأمس في إن الله ينصر المؤمنين، ومع هذا فقد نصر اليهود وهم كافرون. إن اليهود أعدت نفسها وقدمت ردتها وخرجت رغم باطنهم قد أعدوا كل ما يملكون، وإننا قد أخذنا في المحر فكان جزاؤنا ما أصاب المؤمنين يوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض ما رحبت ثم ولوا مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ألا هبي جنود الله، ألا هبي ملائكة الله، ألا هبي عواقب الله، على أسوار قردة، على قوم بدلوا التوراة وحرقوا دين الله وقتلوا أنبياء الله وقالوا إن عزيرا ابن الله. ألا هبي ملائكة السماء فأيد العاملين والمؤمنين وفكري في هذا المتقين ووجه المدافع المؤمنين. ألا هبي عمارة السماء يا أرض الله ويا ملائكة الله. اللهم إنك تعلم أن أخلصنا لك النصيحة وجئنا لك بالجهاد، وإن هذه مدينة السويس قد خرج منها أهلها وأخرج منها أهلها ظلما وبغيا وعدوانا، وإن المظلومين بك لم تقول وأنت رافع المظلومين وأنت مع المؤمنين وأنت رافع راية الحق. اللهم إن هذا يوم جمعة وهذا وقت إجابة، اللهم فك اتهامنا، اللهم اجعلها في نحورهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم انصر الرعب في قلوبهم، اللهم انصر المؤمنين، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم أعلي كلمة القرآن، اللهم أيد المؤمنين والمجاهدين، واجعلهم يقولون ويجودون بالعون وقوته يا رب العالمين.
ده اول جزء كويس، ده اول جزء هتسمعوا بقى. انا عارف اولا انه احيانا صوت القصف ما كانش واضح قوي لحضراتكم، بس هو موجود يعني لمن يدقق، لان طبعا ده تسجيل النهاردة فات عليه اكتر من 40 سنة وفي او 38 سنة وفي يعني، لكن واضح في الخلفية صوت القصف. اسمعوا بقى احنا هناخد مقاطع كده سريعة لحد ما هنوصل الى الدعاء الاخراني اللي حدث من الدكتور عبد الله شحاتة ومن الشيخ حافظ الله يكرم. الجزء الثاني يا استاذ حمدي اكرمك الله عن الجهاد في سبيل الله.
من جهد غاديا راديا في سبيل الله حيث تحدثت، ومن خلف راديا صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غاديا في سبيل الله بخير فقد غدا، ومن خلق غاديا في اهله بخير فقد غدا. ايها المسلمون، ان الجهاد في سبيل الله باقي الى يوم القيامه، وقد كنا نتحدث عن الجهاد سلاما، فاصبح الجهاد عملا، واصبحت الجنه خطوفها دانيه، والشهادة في سبيل الله نعم المنزلة، وإن أرواح الشهداء في حواس الخير خضر، تستخرج الجنة وتشرب من رقيقها وتأكل من ثمارها، وهي تردد قول الله: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حقيقة للشهداء الذين لحوا ربهم وسوق إلى جنة الله وإلى رضوانها. وقد ورد في الحديث أن الدعاء المستجاب في وقت المعارك، في وقت تصطف فيه الجيشان ويقف المؤمنون تدوي مدافعهم على أعداء الله.
يعني شوفوا يا اخوانا، انا بس عايز هذه الكلمات التي يقولها الخطيب في هذا الوقت عن فضل الشهداء والشهادة وني، ولقد كنا نتكلم فأصبح الأمر نعاينه، يقول وهو يسمع القصف ولا يعرف ما هذا القصف ولا يعرف ما هي خلفياته، لكن يتكلم هذا الكلام وربما يعني الموت أو القصف يطوف وهو يسمى موتا. يعني حتى في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يستخدم هذا اللفظ برغم آية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إنما هو يستخدمه والموت يطوف والقصف يدور والله أعلم، ويقول لقد كنا نتمنى الشهادة والشهادة نعم المنزلة. يعني كلام مش في الواسع، كلام في موطنه. اسمعوا بقى لو سمحتوا هذا الجزء الثالث كما يخبرني الأستاذ حمدي، فاسمعوا لانفعال الخطيب الذي استشعر هذا الوعظ وهذا الإرشاد وهذا الإحياء وهذا التذكير حتى بلغ منه هو شخصيا مبلغه. شوفوا بقى وصل بي إلى إيه. تفضل يا أستاذ حمدي.
تقبل دعاءنا، اللهم اعن كلمتنا، اللهم انصر ميداننا، اللهم اعن المجاهدين، اللهم اعن كلمه الاسلام، اللهم بارك عساكر الاسلام، اللهم ارفع رايه الاسلام، اللهم انصر جند الاسلام. يا رحيم يا رحمن، يا واحد يا ديان، يا فرد يا صمد، يا برهان بحق القران، بحق الاسلام، بحق محمد عليه السلام، بحق الانبياء والاولياء، بحق الصالحين والمرسلين. نسالك ان ترفع كلمتنا، اللهم ارفع كلمتنا واعل رايتنا وبارك جنودنا وانصر حقنا. اللهم زلزل اقدام اليهود، اللهم سدد شمل اليهود، اللهم نسد اعراضهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم انصر الرعب في قلوبهم، اللهم اقتلهم ومن وراءهم، اللهم رد الينا ارضنا السديده جذرا جذرا وذراعا ذراعا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. بحق القران الكريم، بحق حاميم، حاميم عين سين قاف، لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، لا ينصرون. يا رب السماء، أهلك اليهود وفتت شملهم وزلزل أقدامهم، وانصرنا عليهم واجمع
شمل العرب والمسلمين. يعني انا مش عارف انتوا قادرين تميزوا بين التأمين من المصلين وبين اصوات القصف ولا لا، لكن الحقيقة انه هذا، انا اتمنى انه هذا الشريط يروح ل يعني معمل او شركة متخصصة تعمل تنقية اذا ده ممكن، انما في تداخل بحيث انه هو بيدعو وهم بيرددوا وراءه او بيؤمنوا وهناك القصف في نفس الوقت. حتى يعني انظروا يا اخوة، هذه هي الروح، هذه هي الروح اللي مطلوب انهم يحجبوها عن الامة. ما هو اصله لو تركوا الاسلام هينشئ هذا. فدي الروح اللي انتوا سمعينها دي، هي دي الروح اللي احيت موات الامة، ودي اللي مطلوب انها تحجب عن الامة لحد ما نسمع نداء فضيلة الشيخ حافظ سلامة. نعم يا فندم. الايه تاني معلش؟ ايوه. فلحد ما هنوصل الان هتسمعوا النداء بتاع الشيخ حافظ سلامه. طبعا اللي فات ده كانت خطبه الدكتور عبد الله شحاته ودعاء الدكتور عبد الله شحاته واستغاثاته. الان هنسمع الجزء، وهي كلمه بسيطه ولكنها يعني نداء في هذا الوقت، نداء كما اقول لكم تحت القصف. وانا بتقدم باعتذاري لإخوة اللي رأوا الجهاد في فلسطين ورأوه في لبنان ورأوه، لانهم عايشين هذه الاجواء باستمرار، انما على نطاق الامة الاسلامية هناك اماكن لم تشهد قتالا ولا جهادا. فاسمحوا لنا اننا نخاطب شبابا نعرف انهم لا يعرفون هذه الامور. فنسمع يا استاذ حمدي لو تكرمت. سبحان الله. يعني هذا النداء، يعني فضيلة الشيخ حافظ انا عايز اعرف حضرتك وانت بتقول يا ناصر المؤمنين انصرنا في هذا الوقت والغطاء القصف المدفعي، يعني لو حضرتك تقول لاخواننا الكرام كيف كان الحركة النبض عندك، يعني كيف كان في هذا الوقت؟
الحقيقة لابد نعلم علم اليقين، هذه شهادة للتاريخ لشعب مصر الوفي في أحلك أوقاته وهو يستغيث بالله تبارك وتعالى ويقول لم تنقذنا المدافع ولكن أنقذنا الله. والله تبارك وتعالى والقال استغيثون ربكم، فهذه الاستغاثات كما طلعوا من هذه الحناجر المخلصة التي أبت ألا تذهب إلى الخنادق ولا إلى البيوت، إنما ذهبت إلى بيت الله تبارك وتعالى لتؤدي فريضة الجمعة. كان يمكن لهذه الجموع التي سمعتم إلى حناجرها وهي تلبي وهي تستغيث بالله تبارك وتعالى، كان يمكن لها عندما سمعت صفارات الإنذار تذهب إلى الخنادق وإلى غيرها، ولكنهم اعتقدوا يقينا أن الله تبارك وتعالى الذي حمى الكعبة المشرفة من أبرار يوم أن قال عبد المطلب أما الإبل فإنها لي وأما البيت رب يحميه، فحمى الله تبارك وتعالى كل من كان في مكة، ولكن الحماية جاءت بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هكذا لم يكن في مكة ولا فرد واحد عشان يحمي الكعبة، إنما حماها رب الكعبة، والله تبارك وتعالى دائما يحمي بيوتي في كل بقعة من بقاع الأرض، إن بيوتي في أرضي المساجد. إذن الحماية حماية الله، وهذا أكبر دليل على أن الاستغاثات كان لا أثرها في نفوس هؤلاء الناس، والاستجابة كانت من الله تبارك وتعالى الذي حمى بيته وحمى كل من هو في بيته. وأقولها إذا كنا اليوم قدمنا الشيخ محمود الألباني رحمة الله عليه، وبنقدم اليوم الدكتور عبد الله تحافة، هؤلاء نماذج من علمائنا الذين جاءوا وهم يعلمون أن مدينة السويس كل يوم عليه عدوان من القوات الإسرائيلية، ومع هذا خرجوا بجحافلهم. لماذا؟ ليؤدوا هذا الواجب. لقد كان اللواء عبد المنعم واصل رحمة الله عليه قائد الجيش الثالث الميداني قال: يا حافظ، اعلم علم اليقين، مهما تزودنا من أسلحة فإن السلاح يمثل 25% في القتال، ولكن 75% بنعتمد على الروح المعنوية. فإذا كان الجندي عنده روح معنوية عالية ويعلم علم اليقين أنه يدافع عن دينه وعن وطنه، هنالك يضحي بكل مرتخص وغالي. ولذلك مهما كان قوة السلاح مع الجبان لا يساوي شيئا قط. ولذلك من كان يظن أن إخواننا في أفغانستان مع قلة عددهم وعتادهم الحفاة العراة استطاعوا إلى الآن يصمدون 9 سنوات أمام أكبر قوات في الأرض وأعثى الأسلحة، ومع هذا يصدق في أمثالهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. والله 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 إني لا أعتقد بصدق ما جاء في القرآن الكريم، والواقع يقول لنا الآن أن هذه لا تحققت، في أن هذه الفئة القليلة من المجاهدين سواء كانوا في أفغانستان أو في العراق أو في فلسطين وفي غزة، هذه الفئة القليلة بفضل الله سبحانه وتعالى الصامدة إغاثة في أفغانستان 7-9 سنوات وفي العراق 7 سنوات، ومع هذا العلو مع كل تجهيزاته العسكرية يقف أمام هذه القلة ويطلب الصلح ويطلب المساواة ويطلب من يخرجه من أرض هذه المعارك، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، والله ناصر عباده.
بارك الله فيك، ربنا يحفظك. يعني أنا الحقيقة خطر في بالي سؤال مهم عايز أسأل حضرتك عنه، بس أستاذ حمدي أنت تقصد أن أنت عندك جزء من الصوت اللي هو خاص بالشباب واستنهاض الشباب، فإحنا يعني والله ما نعرف نستنى عليه شوية. طب نسمعه طبعا. أنا إحنا أتمنى على فكرة إن شاء الله هذه الخطبة إحنا هنعطيها لقناة الناس، وهنعطي التسجيل الخاص بالشيخ محمود البنا يذيعوه حتى ولو في المقاطع ولا بيسموها الفواصل بين البرامج ان شاء الله، لانها مما يحيي الامة. بس نسمع المقطع الاخير جزء منه، تسمعوا هذا الخطيب والدكتور عبدالله شحاتة في هذا الوقت يا اخواني سنه ما وصلش 40 سنة. يعني الدكتور عبدالله شحاتة كان في هذا الوقت دون 40، يعني في الثلاثينات من عمره. وهو كان لمن يعني لا يعرفه الآن، إنما هو كان شاب رشيق ووسيم وجميل، ويعني فتشعر أنه يعني واحد صغير. طبعا هو كبير جدا، لكن أنا بقول لك بحاول أصور لكم شاب كذا وثلاثين سنة وبهذه الصورة ويخطب، ومع ذلك اسمعوا ماذا قال عليه رحمة الله ورضوانه، ربنا يخلف عليه في زوجته الفاضلة وفي أبنائه الكرام خيرا يا رب العالمين، وهي أسرة نعرفها ونعرف دورها، ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم من الصادقين. نسمع هذا الجزء الخاص بالشباب.
النبي الكريم هذا الشباب وهو يدافع عن بلده ودينه وعروبته لدعا له كما دعا لأحد أكبار المسلمين وهو يرمي والنبي يقول له ارمي سلاح أبي وأمي ارمي أيها الغلام القوي أيها المؤمنون إن الجنة تستشرف من عليائها وإن الكور العين وإن الوجدان وإن الجنان وإن الثمار وإن الأنهار تتطلع إلى المجاهدين وإلى المناضلين وإلى أرواح الشهداء بل إن شهداءنا في سيناء ودماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة تستبشر بنا وبجهادنا لقد كان اليهود يأتون ويزعمون أنهم في وجهة فإذا بهم يذوقون الموت ألوانا ويرون النار حمراء ويتقدمون إلى الموت بأيديهم لقد كنا نتقهقر فإذا بنا نتقدم لقد كنا نفر فإذا بالجنود والضباط والصف ضباط وكل الناس أقرب الناس على لقاء العدو لقد كنا نرى أن القتال يجب أن نتركه فإذا بكل منا حريص على أن يرى الميدان وإن من ورائكم أمة ودينا وتاريخا ومجدا وربا في علياء السماء يبارك جهادكم وينظر إلى أعمالكم ولا تخفى عليه خافية فطهروا قلوبكم لله واجعلوا جهادكم خالصا لوجه الله قيل يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل للذكر أي ذلك في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله اجعلوا الجهاد في سبيل الله غايتكم وانوا الشهادة في سبيل الله والجهاد لإعزاز دين الله والدفاع عن بلدكم وعرضكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون دمه فهو شهيد فنحن نموت على أموالنا وعلى أعراضنا وعلى بلادنا وعلى فأرنا وعلى أرضنا التي اغتصبت وعلى مسجدنا الأقصى وعلى دمائنا الزكية وعلى الشعر الغالي للشهداء.
الصورة واضحة شايف الكلام الغالي يعني هو ينبه الناس الى النية الصادقة وبيقولهم انتوا جايز تكونوا ناويين تقاتلوا حمية والنبي عليه الصلاة والسلام سئل اي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وانا الحقيقة فضلت شيخ حافظ اسمعني ايضا شريط لاحد العلماء والله أخذ بلبي هذا الكلام وماذا يقول راجل رايح يحيي الجنود فبيقول لهم يا جماعة أنا وأنا قادم من القاهرة يعني حدثتني نفسي بأنني ربما أكون قادما لأني محرج ألا آتي يعني قالوا لي تعالى الجبهة فخايف يقال عني أنني خفت أن آتي فلما جئت اجتهدت في أن أحرر نيتي لأن هذا الأمر لو جئت به لكان كذا وبيحكي لهم قصة وأنا أعرف أنه إنما يقصد أن يربي يستصحبهم ليربي معهم كيف يحررون النية لله رب العالمين أعرف هذا الأسلوب جيدا أنه ينتقل بهم من الدفاع أو من العمل لمجرد أنهم جندوا أو لمجرد أنهم موجودون أو مضطرون أو إلى النية الصالحة فالحقيقة شيء جميل جدا وإن شاء الله إحنا يعني كده أهديناكم يا الأستاذ الكريم الأستاذ علي سعد هدية بالغة بهذه التسجيلات وأرجو أنها فعلا تعمر الفواصل حتى يسمعها الناس ويسمعون القصف مع الدعاء مع الرجاء مع الاستغاثة مع الخطابة مع التأثير ليروا مثل هذه المواقف وإن شاء الله أيضا أرجو إذا أمكن الإخوة في فلسطين وفي لبنان الذين شهدوا هذا لو كان عندهم مثل هذا مما حدث أرجو أن هم أيضا يعني أرجو أن تنهمر علينا في الحقيقة المسجلات والرسائل والأرقام والفيديوهات والصوتيات والصور نريد أن نجعل هناك مادة كبيرة وتذاع. والحقيقة أنا لابد أن أشكر للإدارة أنها تقوم بهذا الدور في نصرة الأقصى. فضيلة مولانا، أنا بقى عندي سؤال مهم جدا حقيقة، يعني خطر في بالي وأرجو أن حضرتك توفي حقه في الإجابة. أنا لاحظ أنا يعني حضرتك كان عمرك في هذا الوقت أولا يعني مش راجل كبير، مش راجل عجوز، يعني مش راجل مسن، أنت كنت في الأربعينات، يعني في مقدمة 40 41 42، يعني حاجة بسيطة. ومع ذلك أنا شاعر أن كان في درجة ثقة من قيادة القوات المسلحة في حضرتك بصورة أنا استغربها. ده بلد في حالة حرب، فلما تقولي أن قائد الجيش الثالث وان قائد الفرقة الفلانية وان مدير الامن وانه اعطوا حضرتك انك تدخل جميع المواقع العسكرية بدون تصريح وتعبر جميع الحواجز العسكرية بدون تصريح وتدخل الى الدشم والى المواقع، يعني انا استغرب لانه هو بيتعامل مع شاب لسه خفيف وبيروح ويجي، يعني مش مثلا بيتعامل مع شيخ كبير سنه 80-90 سنة الراجل خلاص، ولا معمم ولا ازهري ولا لا، ده شاب من شباب هذه المدينة وبيدلهم هذه وبيدلوا الكفاءة الكبيرة دي كلها. الى جانب الشيء العجيب انه دي ما هي يعني لم يكونوا ضباط في القوات المسلحة، ده قيادات. فانا عايز اعرف يعني بداية الثقة الكبيرة دي جات منين؟ هل لانهم كانوا عارفين حضرتك قبل كده؟ هل انت يعني عايز اعرف ازاي وثقوا في هذا النهاردة شيء غير قابل للتكرر، فنعرف اسراره برضو.
بداية كانوا هؤلاء القواد من عمار مسجد الشهداء، لانهم كانوا يؤدون صلاة الجمعة بالذات، لانهم سوف يستمعون الى رمز من رموز الاسلام يا ولولا، فكان ياتوا خصيصا للاستماع الى هذا الرمز. عندما يعلم هذا القائد ان الضيف الذي امامه الان هو اكبر قمه بالنسبه لنا في مصر، ده الامام الاكبر شيخ الازهر، ترك القاهره وترك المكتب الفاخر في القاهرة وجاء سعيا لله تبارك وتعالى ليساهم مع من كان مرابطا في سبيل الله في الجبهة. وهؤلاء هم الذين رفعوا هذه الرايه، ودول اللي جعلوا القوات يرسلون مسجد الشهداء، حتى ان منهم من جاء للمحافظ حامد محمود رحمة الله عليه وقالوا العلماء اللي بيأتوا الى مسجد الشهداء ودول من كبار العلماء لابد انهم برضو يكون لقوتنا المرابطة على طول خط القتال نصيب، لان مش كل القوات هيكون في جامع الشهداء، ولكن لابد يكون نوسع الدائرة بحيث كل موقع من المواقع يكون له نصيب في ذلك. اللواء عبد المنعم واصل رحمة الله عليه قال لي ونحن نقف في مسجد الشهداء يا فلان، نعم، قال لي دلوقتي انا عاوز نعمل نشاط عشان ندفع الروح المعنوية بين جنودنا. طب ايه اللي عاوز يا استاذ اللواء؟ قال انا علي ابني المسجد في الوحدة وانت تتولى فرش المسجد وتجعل في كل مسجد مكتبة مدونة بالكتب الدينية والمصاحف. قلت له الشرط ده انا مستعد انفذ، نفذ انت وابني المسجد وان شاء الله الفرش هيكون عندك والمكتبة موجودة عندك. بالتالي كانت هذه الروح السائدة في الجبهة، ولولا هذه الروح ما وصلنا الى ما وصلنا اليه في حرب الاستنزاف او في حرب اكتوبر رمضان. اذا لابد تعلموا ان مصر دي في اعناقنا جميعا، ولابد نفدي بأرواحنا جميعا، لا فرق بين عسكري ومدني، فالجميع أبناء مصر، ويجب كل واحد من أبناء مصر يعلم أن مصر دي أمانة في أعناقنا جميعا، ولابد نفديها بأرواحنا، لأن مصر تحمل راية الإسلام منذ أنشئ الأثر وإلى الآن، لابد مصر الإسلامية تظل إسلامية إلى أن يرث الله الأرض من عليها.
ربنا يحفظك يا رب العالمين. أنا تسمح لي حضرتك، الحقيقة اولا احنا هنأجل الصور للمرة القادمة، لانه طبعا احنا يعني لو عرضنا كل ما عندنا مرة واحدة احنا كنا ناويين، يعني لا نقصد طبعا مسألة التشويق الاعلامي وما الى ذلك، لكن هو بس الوقت انتهى تقريبا، لكن فاحنا مضطرين مش هنقدر يعني ان شاء الله المرة القادمة، وفضيلة مولانا متكرم علينا بانه مواصل معنا في الاسبوع القادم ان شاء الله. بس الحقيقة أنا الأوراق، أنتوا عارفين إيه الأوراق اللي قدامي دي؟ أوراق الحقيقة أنا بقرأها في منتهى الشعور يعني أنا مش قادر أوصف بالضبط ما هو الشعور، لكن الذهول. أولا هو الحقيقة من الذهول، هو اندهاش لهذا الحجم. الأوراق دي عبارة عن رسائل من قيادات، من كبار قيادات القوات المسلحة بخط ايديهم، ومعظمها موجه الى فضيلة الشيخ حافظ، وبعضها موجه داخلي من قيادة الى قيادة. انا برضو مش هقدر اعرض كل الرسائل، لكن انا عايز فقط ما دمنا كنا بنتكلم في مسألة الدعاء، تسمح لي حضرتك اقرأ لهم بس بعض العبارات القوية جدا، ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله. الخطاب ده موجه الى فضيلة الشيخ حافظ سلامة، بيقول له ايه؟ بيقول له نشكركم كل الشكر على ما قدمتم للجبهة، من طبعا الجبهة دي مش جبهة علماء الازهر الان، دي الجبهة العسكرية القتال، الجبهة من علماء وجبهة علماء الازهر، ربنا يا رب يكرمهم، دول يعني كبار وعظماء ولهم مواقف ماجدة، انما انا بتكلم عن هذا الخطاب. نشكركم كل الشكر على ما قدمتم للجبهة من علماء ووعاظ بنوا في الجنود روح النصر القريب بإذن الله أو الاستشهاد دونه في سبيل الله عز وجل. ده قائد عسكري رئيس عميد، العميد محمد سعيد سلامة يقول، العميد محمد سعيد سلامة يقول روح النصر والاستشهاد في سبيل الله دونه في سبيل الله عز وجل، النصر القريب بإذن الله أو الاستشهاد دونه في سبيل الله عز وجل. وأملنا كبير في مراعاة ظروف المعارك اليومية بيننا وبين العدو، وكما نطلب الاقتصار على الشخصيات البارزة من السادة الأفاضل ممن شرفوا الجبهة وكان لهم أكبر الأثر وتاقت إليهم الجنود، أمثال الدكاترة الأساتذة، وكاتب بقى الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمد نايل، الدكتور ابراهيم شعوط، الدكتور عبد الصبور شاهين، الدكتور بدر الدين عبد الباسط، الشيخ عبد الله المشد، الشيخ بسيوني سلامه، الشيخ عطيه صقر، الشيخ عبد الحكيم سرور، الشيخ محمد الغزالي، الشيخ سيد سابق، الشيخ حسن ايوب، الشيخ محمد طاهر الطاهر زاهر، الشيخ احمد البسيوني، الشيخ خلف السيد علي، الشيخ محمد حسن فرحات، الشيخ عطيه الشوادفي، الشيخ موسى الجمال، الشيخ علي عريض، الأستاذ أحمد فراج. دي وثيقة، دي وثيقة. إلى جانب الحقيقة إن في معايا رسائل أخرى، يعني بيقول له فيها من العقيد رضا محمد صالح النواوي، بيقول له باعت رسالة إلى محافظ السويس، بيقول يعني من العقيد اللي هو قائد الإدارة العامة القوات المسلحة بمنطقة السويس، باعت للمحافظ السويس رسالة بيقول له فيها في سنة 69، بيقول له نظرا لظروفنا الحاضرة وما تتطلبه من كذا، ولاحظنا ان اللقاءات التي يقوم بتنظيمها فضيلة الشيخ حافظ السلامة كان لها اكبر الاثر في رفع الروح المعنوية للجنود وتدعيم عقيدة القتال وتطور أكبر مما كان متوقعا وبمواصل. فنرجو بيقول ولذلك نرجو مواصلة إمدادنا بصفوة كبار رجال وعلماء الأزهر الشريف من الأوقاف والوعظ والأزهر لإرشاد الذين كانوا معنا يفيدون إلينا في مسجد الشهداء. معلش هو الخط الحقيقة برضو خط يد كما بقول لحضراتكم، ثم إننا في أشد الحاجة لتعبئة تلك الطاقات الروحية ومتابعتها دائما وأبدا حتى نجتاز مرحلة التحرير والنصر. ده من 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 قيادة القوات المسلحة إلى محافظ السويس. هذا الكلام برضو بنفس المعنى من العميد طه علي حسن فؤاد، برضو عميد قوات مسلحة طبعا وفي القيادة العامة القوات المسلحة في قيادة الوحدة اللي مش عارف مالها رقم كذا جيش كذا، برضو لمحافظ السويس بيقول له فيه لقد كان لهذا النشاط، بعد ما ذكر كلام أثر ملموس في تعبئة الروح الدينية بالقوات المسلحة خلال كذا كذا ورفع الروح المعنوية وتعبئة الطاقات الإدارية، وفوجئنا أو نحو جندنا المرابطون، طبعا أنا بقراها زي ما هي يعني على خط النار، لذا نرجو مواصلة تدعيم هذه الجهود لرفع الروح الدينية كذا كذا صفوة علماء الأزهر، يعني وماضي العميد طه علي حسن فؤاد. أنا عايز بس أقول لحضراتكم أنه هذا كان الاحتياج القوي غير العادي الداخلي لقيادات القوات المسلحة. اتفضل حضرتك.
أولا لابد نعلم علم اليقين أن علماؤنا ولله تبارك وتعالى الفضل الأول، وعندما علموا أن القتال اشتد في هذه المنطقة هؤلاء الأسماء هم رموز العلماء كان في مصر في ذاك الحين، ومع هذا لم يتردد أي فرد منهم أن يأتي إلى السويس ليؤدي هذا الواجب، ليس بناء على هذه المكاتبات فقط، إنما جاء طواعية في سبيل الله تبارك وتعالى. عندما نقدم هذه النخبة من هؤلاء العلماء أقول لكل مسؤول على إن هؤلاء العلماء الرمز الأول، وهم دائما في مقدمة الصفوف. هؤلاء الناس لابد يعلم الجميع أن هؤلاء لهم قدرهم، ويجب على كل مسؤول أن يعلم أن هؤلاء في الحرب وفي السلم في المقدمة، ويجب أن يستعان بهم بعد الله تبارك وتعالى في كل أمر من الأمور. وأذكر على سبيل المثال عندما حدثت منذ أيام أو شهور في محافظة السود بعض الخلافات، لم يستطيع أحد أن يقدر يؤدي الدور مع الصلح ونيران مشتعلة، إنما طلب من محمد حسان الشيخ محمد حسان أن يذهب إلى هناك، تجمع الآلاف، وفي هذه الجلسة كان المحافظ ومدير الأمن وجميع القيادات موجودة. المسألة اتحلت ليه؟ لأن في قول الله تبارك وتعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدش أبدا بعد ما يسمع قولنا أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هيقدر يقول أي كلمة، لأن هذا قول الله وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي جميع مشاكلنا بتحل على يد مثل هؤلاء العلماء، ويجب الاستعانة بعد الله تبارك وتعالى بهذه القيادات من العلماء فأي مشكلة من مشكلات البلد، لأن البلد هي ملك لنا جميعا، ويجب كلنا نعمل في سبيل الله وفي سبيل رفعة هذا الوطن وسلامة مصر وأمن مصر، مسؤولية كل مسلم على أرض مصر.
ربنا يحفظك يا فضيلة مولانا. في حد من العلماء دول خد أي نيشان من الدولة أو نوط أو شيء من هذا القبيل؟
أنت هتفتح فتحة
طب يبقى خليها المرة الجاية.
أود أقول جمال عبد الناصر
في حد قدرته الدولة بعد
جمال عبد الناصر.
أنا عارف إنه اتسجنوا بس
جمال عبد الناصر لما سمع عن النشاط بعث لي مع المحافظ محمد.
طب انا استاذن حضرتك نخلي الكلام ده المرة الجاية لان يعني بس ده مهم يعني انا اعرف الاخبار الخاصة باعتقالاتهم لكن ما اعرفش هل في حد خد انما على كل حال هذا الموضوع يعني اذا اذنت حضرتك يكون موضوع لنا المرة القادمة ضروري لانه برضو حتى الموقف من حضرتك شخصيا وانا عايز استاذنك بعيدا عن التسجيل كده ان اتكلم مع حضرتك هل نقول كل ما يتعلق به لانه احنا عارفين ابعاد له او لا انما لازم برضو هذا الكلام نقف عنده ان شاء الله. انا مش عارف يعني امتن لحضرتك قد ايه على هذه الروح البالغة وعلى هذه وامتن لاخواني وارجوكم واصلوا ان ترسلوا ارجوكم الي ولو رقم تليفون يكلموكوا في إدارة الإعداد ما تبعتوليش أنا شخصيا أنا عايزكوا إدارة الإعداد هنا هتتصل بحضراتكوا لو في أي تسجيلات أو صور أو أرقام تليفون ضروري إحنا محتاجين أو معلومات أو حد من الأحياء ممكن هو يشهد معنا على مثل هذا إن شاء الله. وبإذن الله تعالى في الأسبوع القادم فضيلة الشيخ حافظ سلامة يعني متكرم علينا بأنه مواصل معنا وإن شاء الله نعمق هذه الأمور أكثر. أيها الإخوة الأحباب قبل أن نفترق على طاعة الله عز وجل أرجو أن أذكركم بأننا الآن في الأيام الثلاثة الوسطى من شهر ربيع الآخر وليس الآخر من شهر ربيع الآخر وهي أيام الصيام انقضى منها يوم وهو اليوم فضل بكرة وبعده فأرجو ألا تهملوا السنن فإن السنن قوة للبدن قوة للروح قوة للطاقة قوة للإقبال على الله عز وجل. كما أوصيكم بالأقصى خيرا أقول لأهل فلسطين من استطاع أن يزحف إلى الأقصى فليزحف اذهبوا ولو إلى أقاربكم املأوا الدنيا هناك الأمر يبدو أن الدنيا كلها ستتغير في خلال هذه الأيام ولن تبقى الأحوال في بلاد المسلمين هكذا وإنما سيحدث تغيير جذري أمام هذه الحوادث التي تهدد غزة وتهدد الأقصى إن شاء الله. وأبشروا وأملوا خيرا صوموا لله غدا وقوموا الآن وصلوا ركعتين في هذا الليل نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وشكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ حافظ سلامة وأسأل الله أن يجعل خطوه هذا حميدا مشكورا يا رب العالمين. وإلى لقائنا في الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.